ثم نأتي بعد ذلك إلى الشيء الأهم في مجلسنا هذا، وهو اللقاء الطيب بالشيخ العلامة إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. معلوم أن الشيخ حفظه الله تعالى مقيم في مكة. نحن وصلنا إلى مكة ليلة الجمعة، أدينا المناسك بفضل الله تعالى، ثم صلينا الجمعة في الحرم المكي. ومعلوم أن درس الشيخ يكون عصر الجمعة بعد صلاة العصر في بيته العامر، ومعلوم أن درسه الآن في التعليق على معالج القبول. فذهبنا إليه وحضرنا الدرس. الشيخ لمن لا يعرفه ولمن لم يره متواضع جدا في هيئته ولباسه، إذا رأيته لا يمكن أن تتصور أنه الشيخ ربيع بن هادي الذي يقال عنه وفيه كذا وكذا. كلا، إذا رأيته لا يمكن أن تتصور أنه هو الذي تسمع عنه، وهذه صفة العلماء. هذا أول شيء يسترع انتباهك عندما تنظر إلى هذا العالم الجليل، أنه من هيئته ومن صفته الظاهرة على سمت العلماء، متواضع في هيئته، ليس مترفها ولا متناعما، متواضع في لباسه، متواضع في كلامه، متواضع في إلقائه، أشبه شيء بالعلامة الألباني رحمه الله حتى في هيئته الظاهرة وأسلوب كلامه، كما لعلكم سمعتموه أسلوب كلامه قريب جدا من أسلوب العلامة الألباني رحمه الله. ومعلوم أن حالته الصحية الآن فيها بعض المتاعب، نسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه، وإن كانت حالته عندما لقيناه لأول مرة كانت طيبة والحمد لله، وكان يبدو عليه النشاط، نسأل الله أن يعافيه ويحفظه ويطيل في عمره على الخير. لكن في المرة الثانية، في الجمعة الثانية قبل عودتنا إلى مصر، كانت تبدو عليه أمارات التعب، حتى أنه في ذلك الدرس اختصر جدا، لم يطل، واعتذر إلى الإخوة لظروفه. والشيخ حفظه الله تعالى نظرا لظروفه عندما يجلس يضع رجليه على مسند ويعتذر للإخوة عن ذلك حتى لا يؤذيهم، وحتى يعني لا يؤذي شعورهم، يعتذر للإخوة عن ذلك نظرا لظروفه الصحية. عقد الشيخ حفظه الله تعالى مجلسه ثم انصرف، وانتقلنا نحن إلى المسجد الذي يصلي فيه. وللفائدة أيضا، فالمسجد الذي يصلي فيه العلامة إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان هو أقرب ما يكون بتعبيرنا إلى الزاوية، يعني مسجد أصغر من هذا الذي تجلسون فيه بكثير، ومستقل بذاته، يعني مسجد مستقل بذاته في البناء، لا يمكن أن تتصور أصلا إذا رأيته أنه مسجد. وهذا المكان هو الذي يصلي فيه أحد أئمة هذا الزمان، ويصلي به شاب من طلبة العلم في عمر أحفاده، يقدمه حتى يصلي به إماما. والمسجد قريب من منزل الشيخ، ولكن طبيعة المنطقة التي يسكن فيها الشيخ طبيعة مرتفعة. الشيخ يسكن في منطقة يقال لها العوالي، عوالي مكة، فهذه المنطقة عبارة عن مرتفعات، والشيخ بطبيعة حاله حفظه الله تعالى لا يستطيع كثرة الحركة، فيأتي إلى المسجد ويروح بالسيارة، يعني حتى يحرص ألا تفوته صلاة الجماعة، وإن كان ذلك بصورة الركوب في السيارة ذهابا وإيابا. فيصلي حفظه الله تعالى ثم ينصرف إلى بيته. فانتظرناه وصلينا معه المغرب، ثم سلمنا عليه، وتكلمت أنا بعد ذلك مع فضيلة أخينا الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني وفقه الله تعالى، عرفته بنفسي وطلبت منه أن يستأذن على الشيخ، فتفهم الأمر جزاه الله خيرا واستأذن على الشيخ، وهذا أمر يحسب له وأشكره على ذلك، وسأنوه على هذا في نهاية المجلس إن شاء الله تعالى. وكان دخولي على الشيخ في ليلة الأحد، يعني بعد المغرب من يوم السبت، ذهبنا إلى الشيخ في بيته وصلينا معه المغرب وسلمت عليه، ثم اصطحبني الشيخ أحمد وفقه الله تعالى حتى دخلت على الشيخ. دخلت على الشيخ حفظه الله تعالى في غرفته، وظننت أنه مستريح، يعني حتى كنت متحرجا أنني أدخل على الشيخ لعله يستريح أو كذا، فنظرت فإذا هو منشغل ببحث كان يعده أو بشيء كان يراجعه، يعني كانت أمامه بعض الأوراق يكتبها أو يقرأها. والشيخ حفظه الله تعالى كما هو بين مما رأيناه ومما يحكيه عنه خواصه الملازمون له، عنده نشاط عجيب، وهو في هذا السن، الشيخ الآن في العقد الثامن من عمره، أسأل الله أن يطيله ويختم له بالخير ويمتع المسلمين به، وهو مع ذلك عنده بعض المتاعب الصحية كما هو معلوم، ولكنك إذا نظرت إلى وجهه وجدته بفضل الله تعالى فيه نضرة وفيه نشاط، وإذا نظرت إلى عينيه حفظه الله وجدت فيهما النشاط والقوة، وكأنه من أبناء الأربعين مثلا أو ما دونها. فدخلت على الشيخ فوجدته على هذه الشاكلة، سلمت عليه وتعرفت إليه، وكان المجلس يسيرا بطبيعة الحال، لم يكن طويلا لأن الشيخ كان منشغلا بما هو فيه. جلست معه وحدث بيننا كلام، واطلع حفظه الله تعالى على الكتاب الذي صنفته بعنوان الآيات البينات، ووجهني فيه توجيها أحرص على الالتزام به إن شاء الله تعالى عند أول طبعة جديدة تصدر للكتاب، وهي قريبة إن شاء الله تعالى. وكانت معي السؤالات، وكنت قد جهزتها مطبوعة، فتفضل الشيخ أحمد الزهراني وفقه الله تعالى بعرضها على الشيخ، فأجاب عن ثلاثة أسئلة، أجاب عن ثلاثة أسئلة أذكرها لكم الآن بنصها وبحاصل جواب الشيخ، لأن المجلس طبعا لم يكن يسمح بالتسجيل، فكنت أكتب وراء الشيخ، كنت أكتب وراء الشيخ جوابه، فأنا الآن أذكر لكم السؤال وبعده حاصل جواب الشيخ، ومن استطاع منكم أن يكتب ورائي الآن فليفعل، ومن لم يستطع فإن المجلس سينزل على الموقع إن شاء الله تعالى حتى يستفيد منه الجميع. السؤال الأول: أحسن الله إليكم، يستدل القائلون بمصطلح توحيد الحاكمية بأن التوحيد في الأصل قسمان، توحيد خبري وتوحيد طلبي، ثم إن العلماء قسموه من بعد إلى الأقسام الثلاثة المعروفة لأجل الإيضاح والبيان، وكذلك توحيد الحاكمية زدناه للإيضاح والبيان، فما جوابكم حفظكم الله عن ذلك؟ أجاب الشيخ حفظه الله تعالى بما حاصله: توحيد الحاكمية داخل في الأقسام الثلاثة، والذين يخصصونه لا يريدون إلا الكراسي، هذا تعبير الشيخ بالحرف، قال: والحاكمية شاملة لكل شيء. هذا حاصل جواب الشيخ حفظه الله تعالى عن هذا السؤال. السؤال الثاني: أحسن الله إليكم، يقول بعض الناس إن سؤال الميت أن يدعو الله للحي ليس شركا أكبر، ويفرقون بين هذا وبين الطلب من الميت نفسه، وعمدتهم أن الذي طلب الدعاء من الميت لم يصرف له عبادة من دون الله، فما تعليقكم على هذا؟ أجاب الشيخ بما حاصله: الميت لا يسمع. الميت لا يسمع، مراده طبعا كما هو ظاهر في الأصل، الأصل في الميت أنه لا يسمع، وإنما المواطن المعينة التي ورد بها سماع الموتى مقصورة على ما ورد به النص، وأما فيما سوى ذلك فالأصل أن الميت لا يسمع. تتمة جواب الشيخ قال: وهو إما في الجنة وإما في النار، ولا يطلب منه الدعاء إلا ضال مضل، والدعاء إنما يطلب في الحياة لا بعد الموت. السؤال الثالث والأخير الذي أجاب عنه الشيخ: بارك الله فيكم، متى يكون الرياء شركا أكبر؟ أجاب بما حاصله: إذا كان العمل لا شيء فيه لله أصلا، حتى في العمل الواحد، إذا كان دافعه مجرد الرياء، أما إذا ابتدأ فيه لله ثم طرأ عليه الرياء فلا يكون شركا أكبر. هذا هو ما أجاب عنه الشيخ حفظه الله تعالى، ثم اعتذر بعد ذلك عن بقية الأسئلة نظرا لشغله. وفي نهاية المجلس سلمت على الشيخ حفظه الله تعالى وسألني عن المشايخ وأحوالهم، يعني أحوالهم يعني من جهة يعني الدعوة والصحة وما أشبه ذلك، فأقرأته السلام من المشايخ، من شيخنا حسن بن عبد الوهاب والشيخ أبي عبد الأعلى وغيرهما حفظ الله الجميع، فأقرأني كذلك السلام إليهم، ثم سلمت على الشيخ وانصرفت. هذا كان ليلة الأحد. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الشيخ في المرة الثانية في الجمعة التالية، حضرنا معه الدرس على الشاكلة التي ذكرتها لكم، حضرنا معه الدرس ولم يطل فيه الشيخ حفظه الله تعالى نظرا لحالته الصحية، ثم صلينا معه المغرب وكانت تبدو عليه أمارات التعب، نسأل الله تعالى أن يحفظه ويعافيه وأن يمد في عمره على الخير، لكنه كان والحمد لله إجمالا في عافية ونشاط. ثم سلمنا عليه وودعناه وحملنا السلام إلى المشايخ، وكان هذا آخر عهدنا بالشيخ حفظه الله تعالى. والمهم الذي أذكره لكم في هذا المقام هو السؤالات التي أجاب عنها الشيخ حتى تستفيدوا بها ونستفيد بها جميعا إن شاء الله.